أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي نريد أن نذكرها مما سن فيها مجلس الخدمات الإسلامية هذا الأب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للأصول الخاصة بالتمويل الإسلامي. كيف؟ ما هو المتطلبات لتكوين رأس المال الإسلامي؟ نذكر في هذا البند الأسس والقواعد المقررة من جانب مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي تحدد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اللازم للأصول الخاصة بعمليات التمويل الإسلامي من أجل مواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. والأدوات التمويلية التي سنذكرها هي المرابحة، والمرابحة للآمر بالشراء، والسلم والسلم الموازي، والاستصناع والاستصناع الموازي، والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة والمشاركة المتناقصة، والمضاربة والسكوك. هذه أدوات التمويل الإسلامي. من هذه الطرق نحن نقدر أن نعين مقدار رأس المال، أي الحد الأدنى لرأس المال الذي نواجه مخاطر الائتمان. ولكن هذا الأمر ذكرناه في الجزء الرابع على التفصيل واحدة واحدة. المجلس أسس هذه الأدوات التمويلية على فقه الجمهور، وذكرت فقه الجعفري، الفقه المذهب الجعفري خاصة، وأوكلت فقه الجمهور لجمهورهم. ذكرت لأنهم لم يذكروا عن فقه الجعفري شيئا أبدا ولا يريدون أن يطالعوا، فذكرت هذا بالنسبة إلى هذه الأدوات على حسب ووفق المذهب الجعفري الإمامي. ولا أذكر، ولما ذكرتها هناك أذكر تعاريف هذه. ما المراد من المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء؟ وهي عرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية عقد المرابحة بأنه اتفاق يتبع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بموجبه لأحد عملائها أصلاً تبيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بموجبه لأحد عملائها أصلاً من نوع معين كسيارة مثلاً، يكون موجوداً، شرط أن تكون السيارة موجودة بشكل فعلي في حيازة المؤسسة، أي تملكه المؤسسة، لا أنه تأتي بها وهي لا تملكه فعلا، في حيازة المؤسسة مقابل الحصول على تكلفة اقتناء الأصل. تكلفة اقتناء الأصل سعر الشراء، سعر الحمل، سعر التخزين، كل هذه تدخل في التكلفة. هذه تدخل زيادة على تكلفة الأصل يجعل ربحا عليها أيضا. فالتكلفة ومع سعر الأصل والتكلفة التي تترتب عليها مثلا مليون دينار، لكن المؤسسة تبيع لأحد عملائها هذه السيارة مليون وربع، 250,000 دينار، ف250,000 دينار ربح. تقول المؤسسة أنا اشتريت هذه السيارة ب800,000 وتكلفني نقلها وخزنها إلى هنا ب200,000، فصار المجموع مليون دينار، وأريد ربحا 250,000، أبيعك هذا ب1,250,000. هذا يسمى عقد المرابحة، أي بيع المرابحة، وهذا صحيح في الشرع. سيأتي إن شاء الله في موضعه أن البيع على أقسام، مرابحة مساومة وغير ذلك، سيأتي ذكرها. أقعد المرابحة صحيح ولا بد للبايع أن يذكر التكلفة ويذكر سعر الأسر ثم الزيادة أي الربح الذي يريدها حتى يتم البيع من دون جهل وغرر. هذا واضح. فحينئذ يكون موجودا بشكل فعلي في حيازة المؤسسة مقابل الحصول على تكلفة الاقتناء الأصلي، سعر الشراء زائدا التكاليف المباشرة الأخرى كأجور النقل والتخزين ونحوها، بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه، فيصير هذا العقد عقد مرابحة. هذا بالنسبة إلى عقد المرابحة، وهو صحيح وردت نصوص كثيرة تدل على صحتها وهو واقع في الخارج أيضا. أما عقد المرابحة للآمر بالشراء وهو عبارة عن اتفاق تبيع مؤسسة الخدمات الموالية الإسلامية بموجبه إلى أحد عملائها أصلا من نوع معين كالسابق، تكون المؤسسة قد اشترته واستحوذت عليه، يعني تكون تحت تصرفها، لا أن تأتي بعد ذلك، الآن تحت تصرفها، لأن شرط عقد المرابحة أن يكون المبيع تحت تصرف البايع، تحت حوزته وفي حوزته، فحينئذ استحوذ. نظير تكلفة الاقتناء بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه بناء على وعد يقطعه العميل بشراء الأصلي، فيأتي عميل لهذه المؤسسة أو لهذا البنك يقول ويتفق مع هذا البنك: إذا أتيت لي واشتريت لي هذه السيارة بالكيفية وخصوصيات كذا فسوف أشتريها منك بربح كذا وسوف أشتري. هذا لعقد المرابحة للآمر بالشراء. حينئذ بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه بناء على وعد يقطعه العميل بشراء الأصل، ويمكن لهذا الوعد بالشراء أن يكون ملزما أو غير ملزم. أبناء العامة وفقها الجمهور يقولون إن الوعد في المعاملة ملزم، هذا عندهم الآن كثير من معاملاتهم يقع على يعني مجلس الفقهاء المنعقد في مكة المكرمة إنما أفتوا بأن الوعد من الواعد في ضمن عقد إنما يكون ملزما، وعند الفقه الإمامي ليس الوعد بملزم، الوعد لا يكون ملزما أبدا، إنما يلزم فيما إذا كان في عقد لازم أو كان في مورد حلف عليه أو عاهد الله عليه حتى يكون ملزما، أما مجرد الوعد فلا يكون الوعد ملزما. هذا هو الذي ذكره. وعلى ضوء الفقه الجعفري إن مجرد الوعد لا يكون ملزما إلا إذا كان ضمن عقد لازم أو يكون مورد يمين شرعي وعهد عليه. وعليه فإذا كان الوعد غير ملزم ما آثار هذا؟ الوعد إذا لم يكن ملزم واشترتها المؤسسة أو البنك اشترى هذه سيارة لهذا الشخص الذي أمرنا ووعد بشرائها، ما يترتب إذا لم يشتر هذا الشخص وهذا العميل هذه السيارة؟ يترتب فيختلف قياس مخاطر الائتمان حينئذ. مخاطر ائتمان هذه اشترته المؤسسة والبنك هذه السيارة وهذا العميل لم يشتر هذه السيارة، فمعناه الائتمان يقع في مخاطرة. أين الأموال التي تقدعه الناس بالبنك ويصرفها البنك في شراء هذه السيارة والعميل لا يشتري هذه السيارة؟ حينئذ ومخاطر السوق. وأما إذا كان الوعد ملزما بالشراء كما إذا كان في عقد لازم أو حلف على وفاء بعهده، فحينئذ فإنه تتعرض مؤسسة الخدمات الإسلامية لمخاطر عجز الآمر. إذا عجز الآمر أن يشتري هذه السيارة وعد وألزم نفسه على الوفاء بالبعد، لكن حين الشراء لم يكن عنده من المال وعاجزا أن يشتري، عجز الآمر بالشراء عن الوفاء بالتزامه بشراء الأصل محل العقد والموجود بحوزة المؤسسة كما هو مفصل في غير المقام، ذكرت ذلك في الجزء الرابع وسيأتي إن شاء الله، تم الكتاب إن شاء الله سنطبعه. هذا بالنسبة إلى المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. السلم والسلم الموازي، يعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية عقد السلم بأنه اتفاق على شراء سلعة، لا ريب ولا إشكال في أنه بيع النسيئة وعقد السلم متفقان في أن فيها دين وقبض نقدي، كلاهما مشتركان في هذين. بيع النسيئة إنما يشتري مشتري من شخص عين ويقبض هذه العين، هذا العين، هذا الأصل، ولكن الثمن يكون نسيئة في ذمته، فالعين والمبيع نقدي والثمن نسيئة في ذمة المشتري. والسلم على عكس ذلك، السلم إنما يدفع المال الآن، الثمن الآن، على أن يستلم المبيع بعد 3 أشهر أو هذا حين النضج يبيع نخلا تمرا وأمثال ذلك، هو في الزراعة أكثر، في المنتجات الزراعية أكثر وضوحا، فيبيع هذا صاحب هذا الزرع زرعه لشخص ويقبض الثمن على أن يعطي المبيع حين نضجه، هذا هو عقد السلم. فالسلم والنسيئة متفقان في نقد وفي نسيئة، لكن السلم عكس النسيئة، هذا هو الفرق بينهما، بأنه اتفاق على شراء سلعة من نوعية معينة بسعر محدد، إذ لا يمكن وقوع الغرر والجهالة فيهما، لا في المبيع ولا في السعر. سلفا يتم تسليمها في تاريخ آجل محدد وبكمية وجودة معلومتين، فلا بد أن لا يتطرق الغرر والجهالة فيه، هذا هو السلم. وباعتبار الطرف المشتري تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدفع سعر الشراء كاملا عند إبرام عقد السلم أو في غضون مدة لا تتجاوز 2 أو 3 أيام حسب ما تحدده هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة. سيأتي إن شاء الله، وذكرنا هذا في الجزء الرابع، هل أن إعطاء الثمن مقدم وبالرواية وارد تسلمه، إذا كان تسلمه اختلف 1 أو 2 برضا المشتري أو 3 أيام، خصوص في هذا الزمان صارت عطلة رسمية وأمواله مودعة في البنك والبنك مغلق 3 أيام 4 أيام، هل هذا يضر في عقد السلم؟ حتى لا يصير عقد بيع دين بدين، نفس المبيع لم يستلم نسيئة، الآن إذا أخر الثمن أيضا راح يصير دين أيضا، فكلاهما دين ودين بدين ويكون باطلا هذا. فهل أن 1 أو 2 أو 3 أيام العرف لا يسمى هذا مخلا ولا يسمى نسيئة؟ هيئة الرقابة الإسلامية حددته 2 إلى 3 أيام، الإمامية لم يحددوه بما لا يصدق عليه دينا، حينئذ هذا هو عقد السلم. عقد السلم الموازي أن يبيعه لشخص آخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.